بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشرط المقوم للحياة الإنسانية. قلنا أن هذا الدليل يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان موجود باحث عن الكمال، والمقدمة الثانية أن الإنسان كماله الإنساني يكمن في الأفعال الاختيارية المنبثقة من حكم العقل. المقدمة الثالثة هي أن الأحكام العملية للعقل إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة تتمثل في الأصول الثلاثة للرؤية الكونية، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. تكلمنا في الدرس السابق عن المقدمتين الأوليين، اليوم إن شاء الله نتكلم عن المقدمة الثالثة ونختم بها الحديث. المقدمة الثالثة مفادها أن الأحكام العملية للعرف إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة. لاحظوا، توجد عندنا وسيلة ويوجد عندنا هدف. مثلا قد يكون هدفك هو الوصول إلى مشهد، أو الوصول إلى طهران، أو الوصول إلى الغري سلام الله عليه. هذه غاية وهدف. لهذه الغايات والأهداف توجد وسائل. أحيانا قد تصعد الطائرة، أحيانا قد تركب الباص، أحيانا قد تركب القطار، أحيانا قد تمشي. عظم الوسيلة وقوة الوسيلة يتحقق بملاحظة أمرين. الأمر الأول عظم الغاية وقوة الغاية. فمثلا الطائرة وسيلة، هذه الوسيلة قد تكون حميدة إذا سافرت بها إلى النجف الأشرف أو إلى حرم الإمام الرضا سلام الله عليه. ونفس هذه الوسيلة وهي الطائرة قد تسافر بها إلى بلد من بلدان الدعارة أو إلى بلد من البلدان التي تعمها الأمراض والمشاكل. فأي الوسيلتين أفضل؟ الطائرة التي توصل إلى مشهد وإلى النجاة، أم الطائرة التي توصل إلى بلد الفساد والأمراض والمشاكل والآهام؟ لا شك أن الطائرة الأولى أفضل من الطائرة الثانية، مع أن الوسيلة واحدة وهي الطائرة. إذن قوة الوسيلة تتحدث تبعا لقوة الغاية. هذا الأثر الأول والعامل الأول. العامل الثاني في قوة الوسيلة على إدراك الغاية، على تكامل الغاية. أي الوسيلتين أفضل، السفر بالطائرة أم السفر بالسيارة؟ السفر بالطائرة أفضل، باعتبار أن الطائرة أسرع في الوصول إلى الغاية من السفر بالباص السيارة. إذن قوة الوسيلة يكمن بملاحظة أمرين، بملاحظة الغاية
وبملاحظة قوة تأثير الوسيلة في تكامل الغاية. واضح أن القاعدة الكلية نأتي إلى تطبيقها في درسنا. عندنا فعل اختياري وليس بفعل قهري وجبري كما هو في النبات. نمو النبات قهري وجبري، بينما نمو الإنسان وحركة الإنسان اختيارية. حركة الإنسان الاختيارية، هذه الأفعال الاختيارية لها غاية. ما هو غايتها؟ تكامل الروح. فإذا ما أعظم هذه الوسيلة وهي الأفعال الاختيارية. عظمة الأفعال الاختيارية تكمن في عظمة الغاية وهي تكامل الروح. وأي الوسائل تكون أقوى؟ كلما كانت هذه الأفعال الاختيارية أقوى في تكامل الروح، كلما كانت هذه الوسائل أفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن كلما كانت الوسيلة غايتها المنشودة قوية أولا، وكلما كانت هذه الوسيلة أقوى وأقرب في الوصول إلى الغاية، كلما كانت هذه الوسيلة أفضل وأقرب. نأتي إلى محل كلامنا، الأفعال الاختيارية ما هي غايتها؟ غايتها تكامل الروح. ثانيا، هذه الأفعال، هذه الوسائل، الأفعال تختلف. أحيانا صدقة، أحيانا صلاة الليل، أحيانا خدمة الإخوان. كلما كانت هذه الأفعال الاختيارية أقرب في الوصول إلى تكامل الروح، كانت هذه الوسيلة أقوى وأفضل. واضح إن شاء الله. إذن هذه الملاحظة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي التفتوا جيدا. الأفعال الاختيارية لها أثر إيجابي ولها أثر سلبي. الإيجابية والسلبية تتحدث تبعا للغاية. صعود الطائرة وسيلة لها أثر إيجابي، إذا سافرت إلى مشهد الزيارة. لها أثر سلبي، إذا سافرت إلى بلد للدعم. لاحظ الإيجابية والسلبية للوسيلة تحددت تبعا للغاية. وأحيانا الإيجابية والسلبية تتحدث تبعا لقوة التأثير. يعني كيف؟ مثلا عندنا في الروايات، درهم تقرضه في سبيل الله لو كان 18 حسنة، بينما درهم تتصدق به في سبيل الله له 10 حسنات، فالقرض ثوابه أقوى من ثواب الصدقة. بالتالي رضوان الله عز وجل، رضى الله عز وجل، يدرك بالقرض ويدرك، لكن أيهما أقوى وأي الوسيلتين أقوى؟ القرض الحسن. وهكذا قوة الوسيلة تكمن في سرعة الإيصال إلى الغاية. واضح إن شاء الله. إذن هذه النقطة ينبغي أن يلتفت إليها، وهي أن قوة الوسيلة تكمن في أمرين، في غايتها، فإن كانت غايتها محمودة منشودة كانت وسيلة عظيمة، إن كانت غايتها منقوطة كانت وسيلة غير سليمة. والأمر الثاني، قوة الوسيلة إنما تكمن في الإسراع في الوصول إلى الكمال النهائي. بالتالي في موطن درسنا ومحل بحثنا، الأفعال الاختيارية وسيلة، ما هي الغاية؟ تكامل الروح. فإن كان الفعل الاختياري لا يؤدي إلى تكامل الروح، يؤدي إلى تضاؤل الروح، كان هذا الفعل الاختياري منقوط وله أثر سلبي. إن كان هذا الفعل الاختياري يؤدي إلى تكامل الروح وتنامي النفس، كانت هذه الوسيلة جيدة. هذه الوسيلة كلما كانت أقرب في الإيصال إلى الكمال الروحي والكمال المعنوي كلما كانت أقوى تأثيرا. وأضع هذه النقطة إن شاء الله. من هنا لابد أن نلتفت إلى نكتة، وهي إن الأفعال الاختيارية تكمن قوتها وعظمتها في الإيصال إلى الكمال النهائي أو اللانهائي. لكي نصل إلى الكمال، لكي نصل إلى الكمال الإنساني لا بد من الاطلاع على جميع أبعاد الإنسان. كيف تصل إلى الكمال الإنساني وأنت لا تدرك أبعاد الإنسان المختلفة؟ من أين جاء وإلى أين سيذهب وما هو السبيل لسلوك النظام الأصلح وما هي الواسطة بين المبدأ والمنتهى؟ هذه كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة. هذه الأسئلة ما الذي يجيب عليها؟ يجيب عليها الرؤية الكونية المتمثلة في أصول الرؤية الكونية الثلاثة، وهي التوحيد والنبوة والمعاد وما يترتب وما يتفرع على هذه العقائد الثلاثة. إن شاء الله خلاصة هذه النقطة الثالثة، الفعل الاختياري تكمن قيمته في إيصاله إلى الكمال الإنساني وفي الإسراع في الوصول إلى الكمال الإنساني. لكي نعرف الكمال الإنساني ونعرف ونتقن الإسراع إلى الكمال الإنساني لا بد من الاطلاع على مختلف أبعاد الإنسان. ما هو الشيء الذي يتكفل بإعطائنا الكمال الإنساني وبإطلاعنا على مختلف أبعاد الإنسان؟ الرؤية الكونية. وقلنا فيما سبق إن هذه الأفعال الاختيارية تمثل الجانب القيمي، تمثل الأيديولوجية، لأننا قلنا إن الأيديولوجية عبارة عن مجموعة من الأفكار والمعتقدات المختصة بالجانب السلوكي للإنسان والجانب الأفعالي، بينما الرؤية الكونية مجموعة من الآراء والنظرات والاعتقادات الكلية المتناسقة حول الإنسان والكون والوجود. وبالتالي اتضح أن الأيديولوجية الصحيحة، النظام القيم الصحيح، النظام السلوكي والأفعال الصحيح يتوقف على رؤية كونية صحيحة وأصول عقائدية صحيحة. لماذا؟ لأن الأيديولوجية عبارة عن أفعال اختيارية هدفها المنشود هو الكمال الإنساني. لكي نصل إلى الكمال الإنساني لابد من ماذا؟ معرفة أبعاد الإنسان. لمعرفة أبعاد الإنسان لابد من الإجابة على مختلف أبعاد الإنسان، ومختلف أبعاد الإنسان لا تتحقق إلا بإحراز وإدراك الأصول العامة للرؤية الكونية. إذن يجب البحث في الرؤية الكونية من أجل الحصول على أيديولوجية صحيحة، من أجل تحقيق الكمال الإنسان الصحيح، من أجل أن يكون الإنسان إنسانا. وبالتالي لكي نقوم الحياة الإنسانية الصحيحة للإنسان لابد من رؤية كونية صحيحة. ومع عدم دراسة الأصول العامة للرؤية الكونية لا يكون الإنسان إنسانا من دون رؤية كونية وأيديولوجية صحيحتين لا يكون الإنسان إنسانا. لماذا؟ لأن كل إنسان الآن ننصل إلى النتيجة المقدمات الثلاثة لا نستخدمها. كل إنسان مفطور على حب الكمال ويسعى نحو الكمال، هذه النقطة الأولى. ما هو الكمال الإنساني؟ يتقوم بنقطته أفعال منبثقة عن إرادة، بخلاف النبات، النبات نمو وتكامل غير نادر من إرادة، وعلى ضوء مدركات العقل، لأن الحيوان أيضا حركاته نابعة من الإرادة، لكن من الشهوات العمياء الصماء غير نابعة من حكم العقل. إذن المقدمة الثانية، الكمال الإنساني يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبثقة من حكم العقل. المقدمة الثالثة ماذا تقول؟ الأفعال الاختيارية قيمتها بقيمة الغاية وبالإسراع في الوصول إلى الغاية. ما هي الغاية؟ كمال الإنسان. كمال الإنسان كيف نصل إليه؟ بالإطلاع على أبعاد الإنسان المختلفة. ما هو العلم وما هي الجهة التي تتكفل بإعطائنا أبعاد الإنسان المختلفة؟ هي الرؤية الكونية. إذن لا بد من دراسة الرؤية الكونية، واضح إن شاء الله. هذا أهم ما في الدرس، ولذلك القرآن الكريم يقول هذا الذي لا يبحث وإنما ينغمس في شهواته، يقول والذين كفروا يتمتعون أو يأكلون كما تأكل الأنعام. يعني لا فرق بينهم وبين سائر العجموات والبهائم والأنعام، لأن قوام الإنسان في وصول إلى كماله، لكي يصل إلى كماله لا بد من البحث والنظر. نقرأ هذا المقدار. الأحكام العملية للعقل محتاجة إلى الأسس النظرية. قلنا القاعدة الكلية وهي إن عظمة الوسيلة تكمن في شيئين: أولا في الوصول إلى الغاية القوية والمنشودة، ثانيا في الإسراع إلى تلك الغاية. قال إن الفعل الاختياري وسيلة، إذن هي وسيلة يتوصل من خلال هذه الوسيلة إلى النتيجة المطلوبة، يعني إلى الغاية المنشودة والمطلوبة، ويخضع في قيمته، أيوة يخضع في قيمتين الفعل الاختياري، ويخضع الفعل الاختياري في قيمته، يعني هذه الوسيلة قيمتها تخضع لكم عامل؟ لعاملين. الأول، أولا لدرجة مطلوبية الهدف الذي ينشده، هذه طائرة وسيلة قيمتها تخضع للغاية، سأذهب بها إلى مشهد للزيارة أم إلى البلد الفلاني للزعامة، قيمة هذه الوسيلة تكمن في ماذا؟ مدى مطلوبية الغاية، واضح؟ لا لا، هنا أيضا الفعل الاختياري غايته ماذا؟ فعل الاختياري ماذا؟ أنا أمد يدي وأخرج كامدينا، الغاية أحيانا ربما الصدقة وإطفاء غضب الرب، وأحيانا الرياء أمام الناس، واضح الله. إذن هذا الفعل الاختياري في قيمة هاي الفعل الاختياري إخراج الدينار يخضع إلى مدى المطلوبية، هل الرياء مطلوب أم وجه الله عز وجل هو المطلوب؟ ما يصير، ما جمع الله لرجل من قلبه في جوفن واحد، ما يصير. نعم قد يكون حدوثان رضا الله، لكن بقاء الرياء فتتحول النية.
لا في
نفس الوقت أدرس المباح. شنو؟
يعني
لا، كلامه في الدافع الآن، مو في الأثر، التناظر إلى الأثر اللي حققه صح سد جواده، لكن الدافع يختلف. ويخضع في قيمته، أي اللي يخضع في قيمته؟ الفعل الاختياري أولا لدرجة مطلوبية الهدف الذي ينشده الفعل الاختياري، وثانيا ولمدى تأثير الفعل الاختياري في تكامل الروح، يعني ولمدى تأثير الوسيلة في تحقيق الغاية. إذا عندنا طائرة تودينا مشهد، غير سيارة توصلنا إلى مشهد، أيهما تأثيره أقوى؟ الطائرة. كذلك الآن ربما ماذا؟ سلام أسلم على القرب إلى الله عز وجل، هذا يقربني إلى الله ويكامل الروح، وصلاة الليل تكامل الروح، أيهما أقوى؟ صلاة الليل أقوى، تقرب إلى الله أكثر. فالسلام فعل اختياري وصلاة الليل أيضا فعل اختياري، لكن صلاة الليل أقوى لأنها أقوى في تكامل الروح. كما أن الفعل الاختياري لو أدى إلى فقدان كمال روحي، يعني النتيجة عكسية، الغاية بالمقلوب، فستكون للفعل الاختياري قيمة سلبية معكوسة. إذن الإيجابية والسلبية تخضع للهدف المنشود. إن أوصل إلى الكمال المنشود تكامل الروح صار أثر إيجابي، إن لم يوصل وإنما سبب نكسة الروح صار الأثر سلبي. إذن في العاصمة إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختيارية وتقويم الأفعال الاختيارية. يعني شنو تقويم؟ يعني أعطاء الأفعال الاختيارية القيمة، فيما لو كان مطلعا على كمالات الإنسان ومستويات كمالات الإنسان. هذا أولا. وثانيا، وكان عالما بأن الإنسان أي موجود هو وبالأبعاد التي تمتد إليها حياة الإنسان، أنت لها أسئلة، والمرحلة الكمالية التي يمكن للإنسان بلوغها، أي يلزم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود الإنسان والهدف من خلقه، وهي الهدف بعثة الأنبياء والمرسلين. ومن هنا فالتوصل إلى الأيديولوجية الصحيحة، أي النظام القيمي، النظام الخلقي الحاكم على الأفعال الاختيارية. يوجد نظام قيمي يقول لا تكذب ولكن كن صادقا، واضح، لا تسرق ولكن مثلا كن باذلا، كن إلى آخره. لا يتم إلا برؤية كونية صحيحة وعلاج مسائلها، يعني ويكمن بعلاج مسائل الرؤية الكونية ومواضيعها ومواضيع الرؤية الكونية. وإذا لم يعالج هذه المسائل فلا يمكنه الحكم اليقيني الجازم بقيم الأفعال، لأن النظام القيمي والخلقي متكئ على الرؤية الكونية. كما أنه لو لم يعرف الهدف فلا يمكنه أن يحدد المسار الذي يؤدي إلى هذا الهدف. هو صعد الطائرة وانظر ما يدري، صعد السيارة وانظر ما يدري. كذلك عند فعل اختياري يريد أن يوصله إلى الجحيم أم النعيم ما يدري، يقع في التالي. إذن فهذه المدركات النظرية التي تشكل المسائل الأساس للرؤية الكونية هي في واقعها الأساس للنظام القيمي الخلقي والأحكام العملية للعام. واضح الكلام عن ماذا؟ النتيجة، وعلى ضوء هذه المقدمات، أي مقدمات الثلاث اللي ذكرها، الإنسان باحث عن الكمال، الكمال الإنساني يكون إلى آخره، يمكن لنا أن نثبت ضرورة السعي والبحث عن الدين وبذل الجهود للتوصل إلى الأيديولوجية والرؤية الكونية الصحيحة بالدليل التالي. المقدمة الأولى، في الإنسان نزوع فطري إلى كماله الإنساني، هذا مقتضى المقدمة الأولى، الإنسان بحث عن الكمال. المقدمة الثانية شنو قالت لنا؟ الكمال الإنساني يكمن في شيئين، أفعال اختيارية منبثقة عن إرادة، ثانيا نابعة من حكم العقل. يعني لابد إرادة واختيار، ولابد على ضوء مدركات الأنبياء. قال ويستهدف من خلال، يعني ويستهدف الإنسان من خلال ممارسته لبعض الأفعال، طبعا الأفعال الاختيارية نابعة عن التوصل إلى كماله الحقيقي. ومن أجل التعرف على الأفعال والممارسات التي توصله إلى هدفه المنشود لا بد له أن يعرف أولا كماله النهائي. ومن وين يعرف كمال النهائي؟ بحكم العقل. ومعرفته يعني ومعرفة كماله النهائي إنما تتم فيما لو تعرف على حقيقة وجوده، يعني فيما لو تعرف الإنسان على حقيقة وجود الإنسان، من أنا ومن أين جئت وإلى أين سأصير، وبدايته يعني بداية وجود الإنسان ومصير الإنسان نهاية. ثم عليه أن يحدد العلاقة الإيجابية أو السلبية بين أفعاله المختلفة وبين المراحل والمستويات المختلفة لكماله. يعرف أن هذا الكذب وسيلة لكن موصلة إلى كمال، إلى تكامل الروح أم تساقل الروح؟
تساقل الروح.
الصدق وسيلة تؤدي إلى
تكامل الروح.
النكاح وسيلة تؤدي إلى تكامل النفس. السفاح وسيلة تؤدي إلى تساقل
النفس.
واضح إن شاء الله. ولذلك من اللطائف دخل أحد الملحدين على السيد المرتضى قال له يد بخمس مهين أسجد الفدية ما بالها قطعت في ربع ديناري. أننا عندنا في الشريعة أن الاثنين شكلون دين، فلو قطعت يد إنسان كم فيها؟ 500 دينار.
والأرباح ترجع للساعة.
نعم، لكن إذا 500 دينار ذهب أسجد ذهب الدين، لكن السعر بمجرد أن يسرق ربع دينار فما فوق تقطع يده. فهذا شيء يقول لي يد ب500 عسجد، يعني إيد ب500 عسجد ب500 دينار ذهب فديت ما بالها قطعت في ربع دينار. شلون قطعت فيه؟ بس تسرق ربع دينار تقطع، شلون هالدينار؟ يبدل إيد ب500 دينار ويقطعها من أجل ربع دينار. فأجابه المرتضى البدر قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال هذه اليد واحدة، الغاية مختلفة. إذا كانت هذه اليد أمينة نفديها ب500 دينار إذا قطعت. إذا هذه اليد يد خيانة نقطعها حتى لو مر ربع دينار. اليد بما هي لا موضوعية لها. أظن لو لا في الطريق الموصل إليه. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. زين، حتى يتمكن من الوصول إلى المسار الصحيح المؤدي إلى كماله الإنساني. وإذا لم يتوصل إلى هذه المدركات والمعارف النظرية، يعني أصول الرؤية الكونية، فلا يمكن الإنسان أن يتقبل نظاما عمليا صحيحا الأيديولوجية. واضح لو لا؟ ذلك رحمة الله على السيد الإمام في رسالته إلى غورباتشوف آخر أيام الاتحاد السوفيتي. غورباتشوف طرح طروحة سياسية وطروحة اقتصادية تتمثل في البروس ترويكا، وشخص أنه المشاكل الاقتصادية هي الأساس، ورجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة هذه الأمور. السيد الإمام رحمة الله عليه رسل رسالة وبعد الشيخ جوادي آمولي ثلاثة يشكلوا الوفد. الإمام في الرسالة يقول إن مشكلتكم الأساسية لا تكمن في الحرية الاقتصادية، لا تكمن في المشكلة الاقتصادية ومسألة الحرية، يعني مو في الأيديولوجية والنظام السلوكي. إن مشكلتكم الأساسية هي فقدان الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال لقد اتضح للجميع أن البحث عن الشيوعية يجب أن يتجه من الآن فصاعدا إلى متاهة التأريخ السياسي. أما لماذا؟ فلأن الشيوعية لا تلبي شيئا من رغبات الإنسان الفطرية. إذن الإمام يشير إلى أن العلة ليست في الأيديولوجية وإنما في الرؤية الكونية التي قامت عليها الأيديولوجية الشيوعية. إذن فمن الضروري البحث والسعي لمعرفة الدين الحق الذي يشتمل على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة. وإلا يعني شنو؟ لو لم يسعى لمعرفة الدين المشتمل على الرؤية الكونية والأيديولوجية الصحيحة فإنه لا يمكنه التوصل إلى الكمال الإنساني. كمال الإنساني متوقف على معرفة الأيديولوجية والرؤية الكونية الصحيحة والأفعال التي لا تنبثق من مثل هذه القيم أن يرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أو أولئك الذين عرفوا ولكن كفروا به وانحرفوا عنه عنادا وخضعوا تماما لنزواتهم ورغباتهم الحيوانية والملذات المادية العابرة. هم حيوانات في واقعهم وإن كانوا أناسا بحسب أشكالهم كما يقول القرآن الكريم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وبما أنهم أضاعوا الاستعدادات الإنسانية فسوف يكون جزاؤهم رهيبا وعسيرا لما أضاعوه من طاقات وموارد إنسانية زاخرة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولسوف تعلمون أن الدرس الرابع من أهم الدروس، درس جدا هام وجدا قيم ودرس يعني يفيدنا كثيرا في حياتنا العملية. عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.